السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من المواقف التربوية الرائعة، موقف غريب للغاية ولكنه في غاية العمق في التربية. ولعل علماء التربية إذا رأوا مثل هذا الموقف يأخذوه دليلا ونبراسا في طريقتهم في التعامل مع الناس. وما أحوج الآباء والأمهات، وما أحوج المدرسين والمدرسات، وما أحوج العلماء والدعاة إلى أن يتدبروا في مثل هذا الموقف ليتعاملوا به مع من وقعوا في أزمة من الأزمات، أو مع انكسروا انكسارا معينا، أو هزموا في لحظة من اللحظات هزيمة نفسية قعدت بهم عن العمل. موقف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد موقعة أحد. كلنا يعلم موقعة أحد وما حدث فيها، وكان فيها مصيبة كبيرة للغاية وأزمة. ولعلنا في غضون هذه الحلقة نحلل شيئا من الأزمة التي وقعت في أحد. كانت مصيبة استشهد فيها 70 من الصحابة، وكانت الدولة فيها للمشركين على المسلمين، وحدثت أزمة كبيرة جدا عند المسلمين. في هذا اليوم بعد أن انتهت الموقعة وغادر الجيش المكي، عاد حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، عاد بالمسلمين بجراحهم وآلامهم وهزيمتهم النفسية الكبيرة التي كانوا فيها. في هذا الوقت في هذه الليلة سمعوا أن جيش المشركين بعد أن غادر من أحد إلى مكة المكرمة في منتصف الطريق أو قبل منتصف الطريق، عرف أن المسلمين في حالة منكسرة للغاية، وأنهم ضيعوا فرصة كبيرة جدا في غزو المدينة المنورة، وأنه ما زال صلى الله عليه وسلم حيا، وما زال أبو بكر حيا، وما زال عمر حيا، وما زال عثمان، وما زال علي وطلحة والزبير، أسماء كبيرة، وأنهم ضيعوا فرصة اقتحام المدينة المنورة. فتشاوروا في أمرهم وقرروا العودة من جديد وغزو المدينة المنورة. موقف في منتهى الخطورة. وصلت الأنباء إلى المدينة المنورة إن الجيش المشرك اللي لسه من شوية عامل أزمة كبيرة جدا في الجيش المسلم، واللي لسه من شوية مكسر ومحطم ومقاتل من المسلمين ومشوه الجثث وفعل أشياء كثيرة، سيعود مرة ثانية. تخيل مدى الرعب الذي يمكن أن يكون في داخل المدينة المنورة. تخيل مدى هذا الهلع العسكري. عندنا أزمة كبيرة جدا، وإحنا مش بس هنقاتل في ظروف نفسية صعبة، إحنا كلنا جراح وكلنا ألام، واللي دي مقطوعة واللي عنده أزمة واللي فقأت عينه، أزمات كبيرة، حرب طاحنة كانوا يعيشون فيها. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم عندما وصله النبأ؟ هذا هو الدرس التربوي الرائع، وهذا هو الموقف الأغرب من الخيال. قال لبلال رضي الله عنه وأرضاه: اخرج يا بلال فنادي على الناس أن يخرجوا لقتال قريش في حمراء الأسد، في مكان متوسط ما بين مدينة جنوب المدينة 20 كيلو في طريق مكة المكرمة، أن يخرجوا لقتال المشركين في حمراء الأسد، ولا يخرج، انظر إلى هذه الكلمات، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال في أحد. إلا من شهد القتال في أحد، يعني أنا مش عايز حد يخرج في الموقعة إلا الناس اللي حربوا في موقعة أحد فقط. مع إن كان في ناس في المدينة المنورة لم تشترك في أحد وعلى استعداد أن تخرج مع المسلمين إلى حمراء الأسد، الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يأخذهم. الناس اللي كانت عايزة تخرج دي مش منافقين يا أخوانا، المنافقين خلاص استثناهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان في ناس من المؤمنين منعهم اي مانع من الموانع. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعزم على كل المسلمين ان يخرجوا، كان في ناس بتامن الحدود في داخل المدينه، كان في ناس قاعده في المدينه لعذر من الاعذار، كانت في ناس ما خرجتش وما عندهاش عذر، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما الزمش الناس ان تخرج، لكن عايزه تخرج في حمراء الاسد، قال لهم لا، لا أخذ إلا من اشترك أمس في أحد. لدرجة وكان هذا الأمر أمرا جازما صارما، لدرجة أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لم يخرج في أحد. ليه ما خرجش في أحد؟ لأن أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه قعد معاه قبل أحد بليلة، ليلة أحد، وقعدوا يتكلموا في أمور البيت، قال له والله احنا عندنا نساء كتير في البيت، وانا وانت فقط اللذان يعولان هذه النساء. عنده بنات كتيره جدا عبد الله بن حرام، وما عندوش الا ولد واحد، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. فقال له يا ما انت نخرج، لان انا حد لازم يعول هذه الاسره المكونه من بنات. فقال له انا هخرج. عبد الله بن حرام قال انا هخرج وانت خليك مع رعايه البنات. فجلس جابر بن عبد الله مكرها في داخل المدينه المنوره. وبعد كده خرج عبد الله بن حرام واستشهد عبد الله بن حرام في احد. طبعا قصه الشهاده قصه عظيمه جدا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينه المنوره، جابر بن عبد الله قال له يا رسول الله انا ما خرجتش لاحد عشان ابويا كان مخليني في رعايه البنات، لكن دلوقتي انا عايز اخرج في حمراء الاسد. فقبل صلى الله عليه وسلم خروج جابر بن عبد الله على سبيل الاستثناء، لكن الاصرار كان واضح جدا جدا ان ما حدش يخرج الا الناس اللي اشتركت في موقعة احد. ليه يا اخواننا الكلام ده؟ ليه يا اخواننا هذا العمق في التربية؟ هذا المعنى الاصيل، ما هو هذا المعنى؟ هذا المعنى انه يريد ان يرفع من معنويات من اشتركوا في موقعة احد، يريد ان يقول فيكم الخير وفيكم الفائدة وفيكم النفع وعلى أيديكم سيأتي النصر إن شاء الله. كانت كبوة عابرة مرت ولم تتكرر، كانت أزمة مرت ولم تتكرر، كانت هزيمة نفسية مرت ولم تتكرر. أنا أثق فيكم وفي قدراتكم العسكرية وفي قدراتكم الإيمانية وفي عقيدتكم وفي دينكم وفي إسلامكم، أنا أعتمد عليكم في هذه الموقعة. عارفين لو كان خرج ناس تانية وحصل نصر كانوا قالوا عشان خرج فلان وفلان وفلان وانتوا خلاص ما فيش منكم فايدة. لكن يريد صلى الله عليه وسلم أن يرفع من معنويات الجيش المسلم، يريد أن يقول لهم أنتم وإن وقعتم في خطأ أمس إلا أنكم اليوم تستطيعون أن تمسحوا كل هذه الأخطاء بثباتكم وقوتكم مرة ثانية. تستطيع أيها المسلم المخطئ أن تقوم من قبوتك وأن تحقق نصرا جديدا. المسلمين يا أخواننا في موقعة أحد كانوا في حالة من الهزيمة النفسية الهائلة. لما تيجي تحلل الموقعة تلاقي أن فعلا الناس اللي خارجة من موقعة أحد تخرج تكاد أقدامها لا تحملها. أولا عصوا الحبيب صلى الله عليه وسلم معصية ظاهرة، قال لهم صلى الله عليه وسلم يعني إن رأيتمونا تخطفنا الطير، إن رأيتمونا تخطفنا الطير، اتغلبنا وقطعونا لدرجة إن الطيور نزلت تاكلنا، فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. وإن رأيتمونا انتصرنا على القوم ووطئناهم، يعني هزمناهم وانتصرنا وخلاص كل شيء بقى تحت سيطرة المسلمين، فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. قال هذا الكلام لمجموعة الرماة الواقفة على جبل الرماة، 50 رامي عندما انتصر المسلمون في أول الموقعة وكثرة الغنائم على الأرض، قام الرماة ليخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلوا من فوق الجبل، لينزلوا من فوق الجبل. فوقف لهم زعيمهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم أنسيتم ما قاله صلى الله عليه وسلم؟ فأزاحوه وقالوا الغنيمة الغنيمة. الأمر كان واضح يا إخواننا، ما كانش اجتهاد، كانت معصية ظاهرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عارف أنهم عصوه معصية ظاهرة، ومع ذلك لا يريد أن يكسرهم، لا يريد أن يعيشوا في الهزيمة النفسية، يريد لله عز وجل أن يغفر لهم هذه الخطيئة وأن يثبتوا لهم له سبحانه وتعالى أنهم على طريق التوبة سائرون وأنهم إلى الله عائدون وأنهم في الجهاد راغبون. يريد أن يفعلوا ذلك بإرادة وطواعية فيفتح لهم مجال الجهاد من جديد. يعلم صلى الله عليه وسلم أن منهم من فر من أرض القتال، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال الموبقات سبع وذكر منها الفرار من الزحف. يعلم أنهم ارتكبوا كبيرة من الكبائر، بعضهم فر، بعضهم بلغ فراره إلى المدينة المنورة 4 كيلو من أحد، بعضهم صعد إلى الجبل والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم ولا يستجيبون له، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. هكذا قال الله عز وجل واصفا هذا الموقف العجيب. يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم فروا من أرض القتال ومع ذلك يدعوهم للجهاد مرة ثانية ويقول فيكم الخير وفيكم الأمل إن شاء الله. يعلم صلى الله عليه وسلم أن منهم من قعد في أرض القتال محبطا واليأس ليس من شيم المسلمين. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذه جريمة كبيرة فعلها قطاع من الصحابة، جلس في أرض أحد ولم يتحرك للقتال، ويأسا عندما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وهل نحن نقاتل من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من أجل الله عز وجل؟ القتال في سبيل الرسول أم في سبيل الله؟ القتال في سبيل الله. فهم ذلك ثابت بن الدحداح رضي الله عنه وأرضاه، ومر على قوم قاعدين في أحد فقال له: على ما تقعدون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيما القتال؟ قال: إذن فقوموا فموتوا على ما مات عليه، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا كان فهم الصحابي الجليل ثابت بن الدحداح. ثم دخل في ميدان القتال وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. فهذه حدث في أرض أحد، أن أحبط فريق من الناس، يبقى في ناس عصت وفي ناس فرت وفي ناس قعدت في أرض القتال، وكانت النتيجة جراح كثيرة في جسد الحبيب صلى الله عليه وسلم، واستشهاد 70 من كرام الصحابة نتيجة هذه الأخطاء الفادحة، وقتل حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم واستشهاده في أرض القتال، كوارث ضخمة جدا. يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن نفوسهم مثقلة بالهزيمة النفسية، فأراد أن يخرجهم من أزمتهم بهذا الموقف الرائع. هذا كله تعلمه من القرآن الكريم، فكيف تعلمه صلى الله عليه وسلم؟ وما هي العظات والعبر الأكثر في هذا الموضوع؟ نعرفها بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا في الموقف العجيب اللي قلناه قبل الفاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يرفع همة المسلمين المنكسرين. مسلمين عملوا مصيبة كبيرة جدا، والمصيبة مركبة من اخطاء متتالية: عصيان لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرار من الزحف وهذه كبيرة من الكبائر، قعود في أرض القتال ويأس من الانتصار، والمؤمن والمسلم لا ييأس أبدا من روح الله، إصابات متعددة في الجيش المسلم وصلت إلى استشهاد وقتل 70 رجل من خيار الصحابة، من كرام الصحابة: حمزة ابن عبد المطلب، عبد الله ابن حرام، أنس ابن النضر، سعد ابن الربيع، عبد الله ابن جحش. أسماء كبيرة جدا يا أخواني، مصعب ابن عمير، أسماء كبيرة فقدناها في هذه الموقع نتيجة هذه الأخطاء. فالناس راجع المدينة من وراء منكسرة تمام الانكسار، فإذا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لهم بهذا القرار الجريء وبهذا الموقف العجيب: إنني أثق تمام الثقة في قدراتكم، فهيا معي بجراحكم وآلامكم وضعفكم وقلة حيلتكم، الآن تثبتون إلى عدوكم أنكم على الجهاد قادرون بإذن الله عز وجل، وأنكم إن شاء الله منتصرون، أنتم بجراحكم هذه ستنتصرون على الجيش الذي فعل بنا الأفاعيل أمس. لماذا؟ لأنكم ستعودون إليه مرتبطون بالله عز وجل، معتمدون عليه، معرضون عن الدنيا، غير ناظرين إلى الغنيمة وإلى الأموال وإلى هذا المتاع الزائل. عادت إليكم ثقتكم بنفسكم كما علمنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم. القرآن يا إخواني عندما نزل شارحا هذه القصة، موضحا للمسلمين الطريق المستقيم، في سورة آل عمران عندما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن قصة أحد، كيف تكلم عنها؟ أول آيات تكلمت عن أحد قال فيها ربنا عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يتكلم ربنا عز وجل عن سمات المؤمنين وأنهم يسارعون إلى الله عز وجل وإلى مغفرة الله عز وجل، فيفتح لهم باب المغفرة الواسع. الطريق أمامكم لطاعة الله عز وجل مفتوح، ليست المعصية التي فعلتموها نهاية الطريق أبدا. قوموا مرة ثانية، قوموا مرة ثانية إلى طاعته عز وجل في الجهاد وفي القرآن وفي الصلاة وفي الإنفاق وفي كل الميادين، واعتبروا المعصية التي حدثت أمرا عابرا مر بالأمس، واستغفروا منه وأكملوا الطريق. يقول لهم رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول لهم مخاطبا لهذه المشاعر التي شعرت أنها أقل، يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا، أنتم لستم أقل من عدويكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأنتم الأعلون، يقول أنتم أيها المنكسرون أيها المصابون أعلى منهم، هم من معهم، هم يعبدون هبل من دون الله عز وجل وأنتم تعبدون الله عز وجل، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا المعنى زرعه حبيبنا صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة في يوم أحد، وهم منكسرون وهم لسه مستخبين في الجبل، والجيش المشرك يحاصر جبل أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم مش عارف يخرج من الجبل، ومعاه أبو بكر ومعاه عمر وثلة قليلة من الصحابة. إذا بأبي سفيان يأتي ويقف تحت الجبل ويتشمت في المسلمين، وهو زعيم المشركين في ذلك الوقت، يتشمت في المسلمين ويقول: سترون مثلة تقطيع في الجيش بتاعكم لم أمر بها ولم تسؤني، يا ما زعدتش لما شفتها، يكيد للمسلمين، ثم يقول: أعلو هبل، انتصرنا فعلى هبل. فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابي: ألا تجيبونه؟ فيقولون: بماذا نجيبه يا رسول الله؟ فيقول: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، وإن كانت هذه موقعة تزلنا فيها لكننا نرتبط بالله الأعلى والأجل. فقال أبو سفيان عندما سمعهم يقولون الله أعلى وأجل: قال لنا العزة ولا عزة لكم، يرتبطون بالعزة، يقسمون بالعزة، يعبدون العزة صنمهم، لنا العزة ولا عزة لكم. فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابي: ألا تجيبونه؟ فيقول: بماذا نجيبه يا رسول الله؟ فيقول: قولوا الله أعز، لنا العزة ولا عزة لكم. فيكون الله أعز وأجل، أننا نرتبط بهذا الإسلام وبهذا الدين فهذا أعز عندنا. فيقول أبو سفيان عندما سمع هذا الكلام، فيقول: يوم بيوم أحد، يوم بيوم بدر، والحرب بيننا سجال. فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فيقول: بماذا نجيبه يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: قولوا له ليسوا سواء، ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، نعم قتل منا اليوم 70 وقتل منكم في بدر 70، لكن 70 الذين قتلوا منكم في جهنم، والسبعون الذين قتلوا منا في أعلى الجنان. هكذا يرفع صلى الله عليه وسلم معنويات الجيش الذي كان معه، مع أنه يخاطب قوما أخطأوا خطأ فادحا مركبا مرة والثانية والثالثة في يوم واحد، وتكالبت الأخطاء حتى وقع المسلمون في هذه المصيبة التي سماها ربنا عز وجل مصيبة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. عندما نزلت بالمسلمين هذه الكارثة نزل معها من السماء عفو الله عز وجل، عفو الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. جعلها مزية كبيرة للمسلمين، حتى وصل في نهاية المطاف أن قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، في يوم أحد يوم التقى الجمعان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. قالها في نفس الآية، حتى لم ينتظر إلى الآية التالية، في نفس الآية: ولقد عفى الله عنهم، ليرفع من همتهم ويقوي من عزيمتهم. بهذه الروح يا إخواني خرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد. عارفين لما وصلوا حمراء الأسد على بعد 20 كيلو من المدينة المنورة، وعرف الجيش المشرك ان الجيش المسلم اللي فقد 70 من رجاله والذي اتى بجراحي وآلامي قادم الى حمراء الاسد، فر المشركون من حمراء الاسد، فروا الى مكة ولم يستطيعوا ان يقفوا في وجه الجيش المسلم. انظروا عندما ارتبط الجيش المسلم بالله عز وجل ثبته الله عز وجل ونصره. وعندما نظروا إلى الغنيمة وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر المشركون عليهم، وضحت الرؤية تماما عند المسلمين، وعلموا أن ارتباطهم بالله عز وجل هو الذي ينزل عليهم النصر، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. في هذا الموقف يا إخواني، في موقف حمراء الأسد، نزل قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قد جمعوا لكم في حمراء الأسد، فاخشوهم فزادهم الله إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. انظروا إلى هذه الآيات الكريمات، هذه آيات تمدح طائفة من المؤمنين، تمدح طائفة من المسلمين، ظلوا قدوة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة، تمدح في أخلاقهم، تمدح في عقيدتهم، تمدح في نشاطهم، في حماستهم، في جهادهم، تمدح في كل هذا. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين نزل في حقهم هذا المدح من عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إنهم أهل أحد. أهل أحد الذين وقعوا في أقل من 24 ساعة فقط في مصيبة كبيرة، في معصية، وفي فرار من الزحف، وفي كبائر ضخمة، وفي يأس من رحمة الله، وقعود في أرض القتال. هم الذين نزل في حقهم قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظروا إلى النقلة النوعية، النقلة النوعية التي نقلها حبيبنا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. قال: إني أعتمد عليكم وإني أثق في قدراتكم، فكان هذا النصر وهذا التمكين. ولو أخذ غيرهم يا إخواني لانكسروا أبد الدهر، لقالوا خلاص ما فيش فينا فايدة، ولا نظر إليهم الناس نظرة دونية، ولا نزلت الآيات من السماء تذكر أزمتهم ومصيبتهم وانحرافهم وتذكر فرارهم وهروبهم. ما حدث هذا الموقف يا إخواني، هو درس لكل المربين. ابنك ممكن يغلط، التلميذ عندك، الطالب عندك ممكن يغلط، المحكوم ممكن يغلط، أي إنسان ممكن يغلط، وغلطات كبيرة جدا يا إخواننا، غلطات كبيرة زي ما حصل من الصحابة دولت، غلطات فيها كبائر وفيها إصرار على المعصية وفيها مشاكل كبيرة. خد بإيديه، ما تكسرش مقاديفه، ما تقولوش ما فيش فيك فايدة، لا، خد بإيديه ويقوم تاني معاك ويحاول تاني معاك، وإن شاء الله هينجح. علي ثقته في نفسه، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمدح هذا الجيش الذي وقع في هذه الأزمة، وهذا المدح جاب نتيجة بعد كده. هذا كان ديدنه صلى الله عليه وسلم، كانت سمته في كل أموره صلى الله عليه وسلم، لم يكن خاصا بموقعة أحد، ولم يكن خاصا بهذا الموقف الأغرب من الخيال. جاءوا إليه برجل شرب الخمر أكثر من مرة، يشرب ويقيم عليه الحد، ويرجع يشرب تاني فيقيم عليه الحد، ويشرب تاني فيقيم عليه الحد. ففي نهاية المطاف بعد كذا مرة من إقامة الحد عليه، قال رجل من المسلمين: كل يوم يأتون بك، اللهم لعنك، ولعنه. فقال صلى الله عليه وسلم غاضبا: لا تلعنوه، فإني أعلمه والله يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. ومنع هذه اللعنة، يريد أن يرفع من همته. انت غلطت مرة واثنين وثلاثة في كبيرة من الكبائر، وقعت في ام الخبائث في شرب الخمر، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يمنع عنه اللعنة ويفتح له مجال الطاعة. عد الى حظيرة المسلمين، عد الى المؤمنين مرة ثانية، قم مرة ثانية على اقدامك واجتهد في ميدان الطاعة. فعلها مع هذا الذي شرب خمرا، فعلها مع الذي سرق، فعلها مع الذي فر من أرض القتال، فعلها صلى الله عليه وسلم مع الذي كشف أسرار الجيش مرة، حاطب بن أبي بلتعة، فعلها مرارا وتكرارا. إنه المنهج، حياته صلى الله عليه وسلم ألا يعين الشيطان أبدا على أحد من إخوانه، وقالها صريحة: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ضعوا هذا الدرس في أذانكم حلقة واضحة، أمرا بينا، إنه درس من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أذكر أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.